بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن علي ابن الجارود النيسابوري رحمه الله: باب ذكر خيبر. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج أو أهل خيبر عندكم بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، وأخرجه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله وهو العمري عن نافع به. وتقدم الحديث في موضع آخر من المنتقى برقم 661. ومفاد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صارت خيبر للمسلمين والمسلمون لم يقوموا بها لانشغالهم بالجهاد والفتوح، أبقى عليها أهلها يزرعونها بشطر ما يخرج منها وهي للمسلمين، هي لا تزال أملاك للمسلمين لكن أولئك يزارعون، وكان يرسل ابن رواحة يخرص عليهم الثمر ويقول: لأنتم أبغض إلي من أعدادكم قردة من القردة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل شيء، ولا يمنعني ذلك أن أعدل فيكم، يعني من جميع الناس ولا يمنعني ذلك أن أعدل فيكم. والشاهد أنهم قالوا بهذا قامت السماوات والأرض أو نحو ذلك، وأن هذا من الأدلة على جواز التعامل بين المسلم والكافر في حدود ما لا ضرر فيه على المسلمين. فهذا ليس كالتعامل فيما يتعلق بسلاح الحرب وبيع السلاح ونحو ذلك، هذه أشياء زراعية لا تؤثر على المسلمين بشيء. قال النووي في رواية: أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. وفي هذا الحديث جواز المساقاة والمزارعة والمخابرة، مخابرة لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم على الخيبر، المساقاة باعتبار أنه يعمل فيها ويسقيها. وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء، أي بجواز المساقاة على ما يخرج منها، الشطر، الربع، الشطر هنا بمعنى النصف، على حسب ما يتفق المتزارعان أو المتزارعون. ولكن إذا قال: ازرع لي هذا ولك ما نبت في الجداول والماذيانات، يعني في أماكن كذا وأماكن كذا، ولي ما نبت في جهة كذا، هذا سيكون فيه غرر وقد جاء النهي فيه. أما على شطر الخارج منها ربع الخارج منها قل أو كثر فالأمر واسع. لو قال: زرع لي، يعني أنا أتعامل معك على هذا لكن تزرع لي قطعة وهذا القطعة مقابل عملك مقابل زراعتك، قد تنبت هذه ولا تنبت هذه، فنهي عنه. وليس هذا في جانب المزارعة، هذا قد تقدم، لكن هنا في جانب الأرض التي تكون للمسلمين بعد الفتوح لولي الأمر أن يجعل أهلها يزرعونها وهي لا تزال من أملاك المسلمين، ثم يعني زارع معهم ويكون دخل ذلك للمسلمين، غل ذلك للمسلمين وهم يأخذون أتعابهم. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله: المساقاة أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه سواء سقي أو يحتاج كذلك إلى صيانة أو تلقيح، زراعة أو تلقيح بجزء معلوم له من ثمره. وإنما سميت مساقاة لأنها مفاعلة من السقي، لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي لأنهم يستقون من الآبار فسميت بذلك. والأصل في هذا في جوازها السنة والإجماع. أما السنة فذكر هذا الحديث الذي عندنا، وأما الإجماع فقال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن آبائه: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع، وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم، واشتهر ذلك فلم ينكره منكر، فكان إجماعا. وقد وجد من الناس من ينكر مطلقا التعامل مع الكفار ومقاطعة منتجات الكفار باستمرار، وهذا قد لا يطاق، فإن الذي يقاطع منتجاتهم هو يركب على صناعاتهم. وهكذا أيضا كثير مما يحتاجه الناس سواء من سيارات أو مضخات أو مواطير كهرباء أو أشياء تصنيعات أخرى غالبا تأتي عن طريقهم، فهذا قد يتناقض. وإنما الذي يستطاع تجنبه من التعامل معهم هو ما فيه ضرر على الناس منه اجتنب، وما لا يستطاع كمثل ذلك فلا حرج، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما كان من خيبر للمسلمين، ما كان من نصيبه لله عز وجل ولرسوله، عاملهم فيه وجعلهم يأتون بغلته فيجعله للمسلمين ويجعل منه لأهله قوت سنة. فمنها ما قسمها ومنها ما تركها، كما هو ربع مكة وفي بعض يعني جهة العراق حين حصلت تلك الفتوحات. وفي هذا دلالة أيضا على عدم تعطيل المزارع والأشياء المستفادة، بل الذي ينبغي استثمار الخير، فالبيت لا يعطل، ينبغى أن يؤجر أو كذلك أيضا يجعل لمن يستفيد منه. والأرض لا تعطل، إما أن تزرعها أو أن تزرعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني: لو أن الساعة قائمة واستطاع أحد أن يغرس فسلة أو فسيلة فليفعل. وهذا حث على نعش الأرض والاستفادة منها، والزراعة فيها بركة، ووجود الخير فيها كثير، وفيها أيضا كفاية للمجتمع بحيث أنهم يستغنون بمزارعهم ومنتجاتهم عن مدد الكفار وعن كذلك الشراعات المرهقة.